Ça fait chaud.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله جل وعلا في كتابه العزيز بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا إلى آخر ما سيتلى بحول الله عز وجل وقوته. قال الله جل وعلا: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة. الآية بطبيعة الحال لما كانت الآية السابقة عن قوله تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، وكان مما يجادل فيه هو إنكاره البعث والحياة الأخرى. فالبعث، ما معنى البعث؟ يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، يعني البعث والمعاد واليوم الآخر، وإن كانت ألفاظ مختلفة فإن مدلولها واحد، وهي حياة أخروية بعد الموت. هناك حياة أخروية بعد الموت. هذه الحياة الأخرى أو هذا اليوم الآخر أو هذا البعث أو المعاد يبدأ بانتهاء الحياة على هذه الأرض. آخر يوم من الدنيا هو أول يوم من أيام الآخرة، وأول يوم من أيام الآخرة هو أيضا آخر أيام الآخرة، بمعنى أن اليوم الآخر هو يوم واحد، فيش أيام، الحياة تبدأ ولا تنتهي، إذن فهو يوم واحد. اليوم الآخر، أول يوم من أيام الآخرة هو آخر يوم من أيام الآخرة، ويكون عند آخر يوم من أيام الدنيا. ومسألة البعث وما يترتب عليها من جزاء وحساب وجنة ونار وما إلى ذلك أمر في غاية الأهمية، لأن الدين الإسلامي مقصدان هامان أساسيان عليهما ينبني أو تنبني الفروع الأخرى. أحدها وحدانية الله عز وجل ووصفه بكل كمال وتنزيهه عن كل نقص، فهو سبحانه وتعالى موصوف بكل كمال ومنزه عن كل نقص، وأنه سبحانه وتعالى القادر على كل شيء، وأنه يفعل ما يشاء. فالإيمان بالله سبحانه وتعالى يجعل الإنسان متدينا، يجعل الإنسان مستقيما. ضعف الإيمان بالله عز وجل يؤدي إلى ضعف التعبد عند هذا الإنسان. الأمر الآخر هو البعث، الإيمان باليوم الآخر. فالذي يؤمن باليوم الآخر يستعد له، يتهيأ له، والذي لا يؤمن باليوم الآخر لا يعيره اهتماما ولا يلقي له بالا ولا يستعد له استعدادا. ولذلك في كثير من النصوص، نصوص الكتاب والسنة، يقتصر فيها في الحديث على أركان الإيمان اللي هي ستة: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، يقتصر فيها على هذين الأمرين: الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن فلا يؤذي جاره. كثير من النصوص تجد فيها الاقتصار على الإيمان بالله واليوم الآخر. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابون من آمن بالله واليوم الآخر. علاش إيمان؟ لأن الإيمان بالله سبحانه وتعالى يتضمن الإيمان برسله وملائكته وكتبه، فإذا آمن بالله سيؤمن بكل ما جاءه عن الله سبحانه وتعالى. إذن فالإيمان باليوم الآخر هو ركن من أركان الإيمان كما تعلمون، وهو أمر في غاية الأهمية. ولذلك القرآن الكريم أقام عليه من الأدلة ومن الحجج ومن البراهين العقلية والنقلية الشيء الكثير، لا تكاد تخلو سورة من الحديث عن إقامة دليل وبرهان وحجة على الإيمان باليوم الآخر. طبعا من الذي لا يؤمن باليوم الآخر؟ هم الذين لا يؤمنون بالله. الذي يؤمن بالله يؤمن باليوم الآخر، والذي لا يؤمن بالله لا يؤمن باليوم الآخر. وذلك كان الكفار والفلاسفة وغيرهم هم الذين لا يؤمنون باليوم الآخر، وحتى المشركون كانوا أيضا ويسمون بالدهريين، الدهريون، يقول إني إلا حياتنا الدنيا كما ذكر القرآن الكريم، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. إذن هؤلاء كانوا يستبعدون البعث طبعا بعقولهم المريضة، بعقولهم الضعيفة. فالعقل السليم لا يستبعد إمكانية وقوع البعث. العقل، أي عقل سليم لا يمكنه أن يتصور استحالة البعث، ما يمكن. ما يمكنش عقل سليم في الدنيا يقول بأنه ما يمكنش يكون البعث، مستحيل. لا، العقل لا يحيله، لا يجعله مستحيلا، كما أنه لا يجعله واجبا، بل هو في نطاق الممكن. فالعقل يجعل البعث أمرا ممكنا، أمرا ممكنا. ولذلك القرآن الكريم كما قلنا أكثر من الأدلة ومن الحجج على الإيمان بالبعث. هذه الآية التي بين أيدينا: يا أيها الناس، وهذا خطاب لكل الناس أحمر والأسود في كل زمان ومكان، إن كنتم في ريب من البعث فهاكم الدليل، وهو دليل عقلي. إن كنتم في ريب من البعث، يعني شك في من إمكانه أو من وقوعه، فهو الدليل. فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا. هذه الأطوار. الاستدلال هنا بالقدرة الكاملة التي خلق الإنسان بها بهذه القدرة الإلهية بهذه القدرة من تراب باعتبار الأب الأول آدم، ومن نطفة باعتبار الذرية. هذه القدرة الكاملة التي أوجدت آدم من تراب، وأوجدت الإنسان من نطفة من ماء مهين، أفلا يمكن هذه القدرة أن تأتي أن تعيد هذا الإنسان؟ بلى، إنها قادرة على أن تأتي بهذا الإنسان، لأن الذي خلق آدم من تراب، والتراب مادة جامدة ميتة، وخلق الإنسان سائر ذرية آدم من ماء، من نطفة، من نقطة ماء، إلى أن صار إنسانا قويا يفكر ويعقل. هذه القدرة التي أوجدت الإنسان باعتبار أبيه وذريته، باعتبار الأب والذرية، هي قادرة على أن تعيد هذا الإنسان. ولذلك كان الاستدلال أيضا على إمكانية البعث بأن الإعادة أهون من البداية، الإعادة أهون من البداية. فالذي صنع، الذي بنى بيتا ثم قام بهدمه، أيصعب عليه أن يعيد بناءه من جديد هو قد سبق له أن بناه؟ الذي اخترع آلة ثم أفسدها وأعدمها، ألا يقدر هذا الإنسان أن يأتي بهذه الآلة أو بهذه المادة التي صنعها؟ إنه أهون عليه. والله تعالى يضرب من المثال حسب عقولنا وفي مقياسنا وميزاننا. قال عز وجل: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فيبين لنا المثل بأن الإعادة أهون من البداية. وهذا أمر مشاهد عند الناس، كل الناس يشاهدون وجود هذا الإنسان وبالطريقة التي وجد بها، ولا أحد يستطيع أن يوجد هذا الإنسان. إذن هناك قدرة قادر هي التي أوجدت هذا الإنسان. وضرب لنا مثل، قال من حظام الرميم: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، فالذي أنشأها أول مرة هو الذي يعيدها، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. إذن فمسألة البحث مسألة في غاية الأهمية، وأن القرآن الكريم أكثر من إقامة الأدلة والحجج عليها، لأنها يتعلق بها مصير الإنسان، وأن القرآن الكريم مليء بهذه البراهين، من هذه الآية التي نحن بصددها، ومنها خلق الأكوان الأخرى، الاستدلال بخلق الأكوان على خلق الإنسان. يقول الله عز وجل: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. انظر إلى هذه، إلى الكون الفسيح، السماوات والأرض. الذي خلق السماوات والأرض في ضخامتها وحجمها وكبرها، أيعجز أن يوجد هذا الإنسان مرة أخرى؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. دليل يعيشه الناس يوميا على البعث، ومسألة النوم، نوم الإنسان ونوم الحيوان. كل يوم يموت الإنسان ويحيا، يموت موتا مصغرا ويحيا حياة مصغرة، فتكون هذا، فيكون هذا الموت المصغر وهذه الحياة المصغرة دليل على الحياة الكاملة بعد البعث. يقول الله سبحانه وتعالى: قل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ويقول في آية أخرى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. يتوفاكم بالليل النوم وفاء، ويعلم ما جرحتم بالنهار ما فعلتم بالنهار حيث تكونوا مستيقظين حينما تكون نائما غير مكلف، وبالنهار تكون مكلفا حينما تكون مستيقظا تكون مكلفا. إذن يتوفاكم بالليل ويبعثكم بالنهار، موت بالليل وحياة بالنهار للإنسان والحيوان، وهذا أمر مشاهد، أمر مشاهد. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. إذن هذا دليل على ماذا؟ على إمكانية البعث. الإنسان في فطرته اللي خلق الله عز وجل عليها، الإنسان في طبيعته أنه يحب البقاء، لا يحب أحد أن يفنى. هل وجود هذه الحالة في الإنسان عبث؟ لا أبدا، لم توجد عبث، وإنما وجدت لتتحقق، كما قال عمر بن عبد العزيز: إنما ولدتم للبقاء للدوام، وإنما تنقلون من دار إلى دار. فالموت هي عبارة عن الانتقال، لا تخافوش من الموت، فالموت هي عبارة عن الانتقال فقط، انتقال من دار إلى دار، عبارة عن قنطرة يقطعها الإنسان يخرج من عالم ويدخل عالما آخر. نعم. إذن أدلة في الحقيقة كثيرة، أدلة أحوال الناس، من أدلة البعث أحوال الناس المختلفة، واحد محسن والآخر مسيء، واحد ظالم والآخر مظلوم، واحد صالح والآخر طالح، واحد رجل يفعل الخير وآخر يفعل الشر، والدنيا أيامها قليلة غير كافية للجزاء، الدنيا غير كافية للجزاء. إذن ما يمكن أبدا أن يكون أحوال الناس بهذا الاختلاف الشاسع والكبير ثم يموتون وينتهي كل شيء، ما يمكن أبدا، لا يمكن أبدا. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. إذن في الدنيا غير كافية للجزاء، لا على الخير ولا على الشر، الدنيا غير كافية للجزاء، فالجزاء يوم القيامة. أكبر دليل على البعث بالنسبة للإنسان المؤمن هو خبر الله تعالى وخبر رسوله. الله تعالى أخبرنا في كثير من الآيات، وأخبرنا رسول صلى الله عليه وسلم أن البعث حاصل، هذا أكبر من أكبر الأدلة. ولقد حصل موت الإنسان وبعثه في هذه الدنيا، حصل الموت والبعث للإنسان والحيوان في هذه الدنيا، وأخبرنا القرآن الكريم عنه في كثير من المواطن. بنو إسرائيل طلبوا من موسى عليه السلام أن يروا الله جهرة، فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. قالوا أرنا الله جهرة فأماتهم الله جميعا ثم أحياهم، فلما فاقوا قال لعلكم تشكرون، وهذا يكون في الدنيا، يشكر الله على هذه النعمة أنه أزهق أرواحهم ثم أعادهم. في آية أخرى أن ألوف من الناس من بني إسرائيل خرجوا من ديارهم هربا من الطاعون فأماتهم الله جميعا ثم أحياهم. أخبرنا الله عز وجل عنه قال: ألم تر الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. رجل كان ماشي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال: أن يحيي هذه الله، كيف يحيي الله هذه بعد موتها؟ فأماته الله 100 عام. 100 عام هو ميت ومعه حماره وطعامه. ثم بعد قال كم لبس؟ قال لبست يوما أو بعض يوم. قال بل لبست 100 عام. وشوف الله تعالى جل الآيات، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، لم يتغير، وانظر إلى حمارك فأصبح عظاما نخرة، عظام مفتتة. ولنجعلك آية للناس. ثم أحيى الله له الحمار لأنه في حاجة إليه. وانظر إلى العظام كيف ننشرها، في قراءة كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. أحيى الله له الحمار فقام ينهق، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. سيدنا إبراهيم عليه السلام طلب من الله تعالى أن يريه كيف يحيي الموتى، جرى هذا السؤال في ذهنه، فقال له الله عز وجل فقال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. أنا مؤمن، لأن بلى تقع بعد النفي وتجعله إثباتا، يعني أنا مؤمن وعندي علم اليقين بالبعث، ولكنه عليه السلام يريد أن يصل إلى عين اليقين، وعين اليقين أعلى درجة من علم اليقين ليشاهد بعينه. أما إذا وصل إلى اللمس فهذا يسمى حق اليقين، لك علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. علم اليقين أن يحصل لك علم يقيني بوجود المسألة، فإذا شاهدتها أنت لك علم بوجود الكعبة، فلك علم اليقين بوجودها. فإذا يسر الله لك وذهبت وجعلت تطوف بها وتشاهدها فهذا جنه عين اليقين، فإذا وصلت إليها ولمستها بيدك فهذا حق اليقين. أراد إبراهيم أن يصل إلى عين اليقين، الله تعالى استجاب له، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، ضمهن إليك واذبحهن وفتتهن وخلطهن من كل جنس، 4 أجناس من الطيور، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. قل مفسر 4 الأجزاء، 4 الطيور، أخذ يعني جناح ديال هذا وعظام ديال هذا وكذا، وضع شيء من هنا وشيء من هنا وشيء من هنا، كل على رأس جبل وهو ينظر. ثم ادعوهن إليك. القرآن لم يعين نوعية الطيور، ماشي مهم، لأن ماشي 4 ديال الطيور مثلا خلطهم وضع كله. ثم ادعوهن يأتينك سعيا. فدعاهن فجاءت الطيور وكل واحد أخذ ما يعني ما كان له وأصبح طير، جاءت مسرعة. ثم ادعوهن يأتينك سعيا يعني مسرعة طائرة تطير. يا سبحان الله، إنها القدرة المطلقة، قدرة الله سبحانه وتعالى القادر على كل شيء. الله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، لا يعجزه شيء. فجاءت هذه الطيور تجري وهو ينظر إليها. كان رجل صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن رجلا من الأمم السابقة أوصى أولاده إذا مات أن يحرقوه ويدروه رمادا في الهواء حتى لا يعذبه الله، فهو كان يظن أنه بهذه الطريقة سينجو من العذاب، فهو يشكك في قدرة الله، فهو يؤمن بالعذاب ويؤمن بوجود الله وهذا اللي نفعته، ولكنه يشكك في القدرة، بأنه إذا عمل هذه الحالة هذه ما غادي شيء الله يقدر ففعل يعني قام الأولاد بتنفيذ وصية أبيهم، فلما مات أحرقوه. احنا اللي كنشاهد الناس اللي قاعد يحرقوا الآن يعني اختيارهم للأسف الشديد، هذا يعني يعجلون بأنفسهم إلى النار، لأن هؤلاء ليس عندهم من الإيمان شيء، عندهم يعني أن النار هي الإله وأنها تطهر، ما إلى ذلك، هذه نظرة أخرى. ففعل أولاده به مثل ما أوصاهم به، فأحياه الله عز وجل وقال له يا لما فعلت هذا؟ ليش ما ترجع؟ قال يا ربي خوف من عذابك. فالله تعالى غفر له وسمح. نعم، إلى هذا الحد، هذا الحديث الصحيح. إذن مسألة البعث وإعادة الإنسان كما كان كأنك تشاهدها، لكن طبعا ما غاديش تكونوا شي بانين بحال اللي كاينين الآن، تكون صغار يعني أبناء 33. جاءت عجوز النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله ادعو الله لي أن أدخل الجنة. قال: إن العجائز لا يدخلن الجنة. فذهبت تبكي، فقال: أخبروها بأنها لا تدخل وهي عجوز، يعني لا تدخل وهي عجوز، يعني في هذه الحالة، لأن الجنة فيها نعيم، والنعيم يحتاج الإنسان إلى أن يكون لديه قوة ليتمتع. من سيدا وصل من الكبر عتية، فكان شاهدوا يعني الاسم الكبير ما كيبقاش عنده لا في الطعام ولا في الشراب ولا في الحياة ولا في شيء. نعم. إذن مسألة البعث، حتى المعري يرد على الفلاسفة في إنكار البعث بعمل حسابية، ويقول لهم: قال المنجم والطبيب كلاهما: لا تبعث الأموات، قلت إليكما: إن صح قولكما فلست بخاسر، وإن صح قولي فالخسار عليكما. كيقول يعني أنتم تشكك، يقول ما كاينش البعث، كيقول ما أنا أقول بوجود البعث أنتم لا تقولون بوجودي، يعني عملية حسابية. يعني إن صح قولكما، إذا كان القول لكم صحيح ما كاينش البعث، أنا ما خسر والو، أنا أؤمن البعث ما نخسر والو، ولكن إن صح قولي بأنه كاين البعث أنتم ما كتكذبوا به، ثم اللي غتخسروا. إذا أنا ربح في كلتا الحالتين. هذا أمر يعني أمر فلسفي يعني. نعم. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، والريب يعني الشك، كنتم في ريب من البعث، فإنا خلقناكم من تراب، وهذا بطبيعة الحال بخلق آدم عليه السلام، حيث خلقه الله تعالى من تراب، من صلصال من حمأ مسنون، خلق من طين، فئات كثيرة تدل على أن الله تعالى خلق آدم من طين. فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة، ونسب خلقناكم يا بني آدم من تراب باعتبار الأب، لأن الأب مخلوق من التراب فهو أبونا. وليقال صلى الله عليه وسلم في هذا التسلسل قال: كلكم من آدم وآدم من تراب، كلكم من آدم وآدم من تراب. أيوة. إن كنتم فإنا خلقناكم من تراب، كان بعض المفسرين قال من تراب يعني لأن الإنسان مش مخلوق من تراب الآن بعد آدم عليه السلام وحواء، مش مخلوق من التراب، مخلوق من نطفة. قال لأنه من تراب لأن النطفة من الدم، والدم من الغذاء، والغذاء إما من النبات وإما من الحيوان، وكلاهما يرجع إلى الأرض، يعني النبات الحيوان يأكل النبات، إذا كان من النبات من الأرض والحيوان يأكل النبات، إذن فالعملية في النهاية تصير إلى أنه من الأرض، يعني الإنسان يعيش أيضا، والدم اللي تكون من الإنسان هو أيضا من الأرض. لكن الآية تتحدث عن أن في الحقيقة أن آدم هو الذي خلق من تراب، أما ذريته فأنهم خلقوا من نطفة. فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة، بالنسبة لذرية آدم من نطفة، والنطفة النطفة هو القطر، ماء قليل الذي يخرج من بين الصلب والترائب، هذا الذي يوجد منه الإنسان. خلقناكم من تراب ثم من، وهذا كما قلنا المقصود من هذا الدليل هو إثبات إمكانية البعث. الذي خلق من تراب لا أثر فيه للحياة، فإذا بإنسان يتكلم وينطق ويفكر ويعقل، من الذي أوجده؟ الله عز وجل. أليس الذي أوجده قادر على أن يوجده مرة أخرى؟ الله عز وجل في سورة ياسين رد على من ينكر البعث، لأن الذي أنكر البعث ماذا قال؟ أخذ عظاما مفتز وجعل يفتتها فيه، وقال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قال عز وجل: ضرب لنا مثلا ونسي خلقه. بيضر المثل ونسى الوجود ديال الأول، كيف وجد هو؟ قال: من يحيي العظام وهي رميم، فتات تراب غبار، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. الذي أنشأ أول مرة هو الذي سينشئها الآن، وهو بكل خلق عليم. نعم. إذن خلقكم من تراب لطور أول، ثم من نطفة مني من ماء مهين
أولم يكن نطفة من مني تمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. شو القرآن؟ نعم. من تراب ثم من نطفة، نطفة التي تقذف في رحم المرأة، ثم بعد النطفة ماذا يأتي؟ هذه النطفة تتحول إلى علقة. من نطفة تراب ثم من نطفة ثم من علقة، والعلقة هي قطعة دم جامد، قطعة دم تتحول النطفة إلى دم جامد، سبحان الله. ثم من علقة، ثم من مضغة، طور آخر، دي أطوار، سبعة الأطوار، من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة، والمضغة قطعة لحم قدر ما يمضغ الإنسان، وهذا إعجاز علمي، بحيث أن الأطباء حاروا في تسمية هذه المرحلة من مراحل تكوين الجنين في رحم أمه، وهي مرحلة المضغة. فلما سمعوا بأن القرآن سماها مضغة قالوا هذا هو الاسم الذي ينبغي أن ينطبق تماما 100% على هذه الحال، لأنها على شكل مضغة. إذا أخذت قطعة من اللحم ومضغت بها وضغطت بأسنانك عليها ثم تركتها، كيف تكون؟ تكون مستوية ولا غير مستوية؟ غير مستوية، تظهر فيها أثر، يعني فيها تجاعيد، فيها مداخل، فيها كذا. هكذا يكون حالة الجنين في مرحلة المضغة، ثم من مضغة، قال عز وجل مخلقة وغير مخلقة. هذه المضغة وصفها بوصفين، مضغة مخلقة ومضغة غير مخلقة. اختلف المفسرون في المضغة الغير المخلقة طبعا، أما المخلقة فإنها مخلقة يعني خلقها الله عز وجل ونفخ وتشكلت على صورة إنسان، هذه مخلقة، ونفخ فيها الروح وأصبحت تمثل صورة الإنسان المعهود. غير مخلقة قيل بأنها بأن ما يلقيه الرحم، بحيث أن تصير بعد العلقة قطعة لحم تسقط ولا يتم التصوير. وقيل هو وغير مخلقة هو السقط، ولو بعد التكوين، يعني بعد تكوين الصورة ما يحصل من السقط، الأحيان يعني تسقط المرأة، تسقط الجنين يعني وكامل الخلقة، ولكن يعني لا تتم له المدة التي حدد الله تعالى لخروجه، فيخرج ميتا يعني. وقيل مخلقة وغير مخلقة، يعني مخلقة يعني مكتمل الخلقة، ليس فيه نقص وليس فيه عيب. وغير مخلقة يعني فيها عيوب وفيها نقائص، وهذا ما يحصل للناس. الناس ليسوا على درجة واحدة، فيهم المستوي المعتدل القامة، وفيهم يعني السليم، وفيه بعض النقائص. الناس يخرج الإنسان غير مكتمل، هو إنسان منفخ فيه الروح ويعيش، ولكن يعيش معوقا، يعني فيه نقائص. وهذا الذي رجحه يعني الشنقيطي رحمه الله، حيث قال بهذا هذا الذي يشهد له القرآن، يشهد خلاف ما رجح ابن جرير الطبري، رجح أنه السقط، ولكن هو يقول بأنه هو يعني هذا هو الرأي الذي يشهد له القرآن، لأن الله تعالى يقول في أول الآية يا أيها الناس إنا خلقناكم إذن خلقناكم من تراب، يا أيها الناس إنا خلقناكم من علقة، يا أيها الناس إنا خلقناكم من مضغة مخلقة، يا أيها الناس إنا خلقناكم من مضغة غير مخلقة. إذن معنى هذا أنه على الأقوال الأخرى أن حينما يكون سقط وحين يكون الرحم تلقي بها لا يكون هناك خلق، فالخلق لا يحصل إلا لأنها خطاب، فالآية لأنه صفة للمضغة وترجع إلى تعلق بالخلق، إن خلقناكم من مضغة مخلقة وخلقناكم من مضغة غير مخلقة، فهو خطاب لهم أنهم خلقوا من مضغة غير مخلقة، يعني إذن غير مكتمل، هو يعني إنسان لكن فيه بعض العيوب وفيه بعض النقائص، هذا الذي رجحه العلامة الشنقيطي رحمه الله. فإن خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. نقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. هناك من قال بأن هذا يشهد لغير مخلقة بأنه السقط، لأنه ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، ولكن الآية تتحدث عن أن الله تعالى يقر ويبقي في الأرحام إلى أجل مسمى. ولذلك بعض النساء تلد على 6 أشهر، بعضهن يلدن على 9 أشهر، وقد يكون أكثر من ذلك. حتى قال الفقهاء يمكن يبقى الجنين اسمه الرقد، يمكن يبقى إلى سنتين في بطن أمه، والله أعلم. إذن ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، ممكن المرأة تلد على 6 أشهر، يعني تتزوج وتلد على 6 أشهر، لأن القرآن قال ولما استدل بها علي رضي الله عنه حينما رفعت له مسألة في هذا الموضوع، يعني أن القرآن يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، ويقول وحمله وفصاله 30 شهرا. إذن 30 شهر، إذا حيث من سنة الرضاعة 24 شهر، شحال بقات؟ بقات 26، بقات 6 أشهر. فممكن المرأة تلد إلى 6 أشهر وينسب إلى أبيه. ثم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، الأجل الذي حدد الله تعالى لخروج هذا الجنين، أجل مسمى حدده الله. حتى الطب الآن ما يقدرش يعرف، قل هذا الأسبوع ديال المرأة تقدم تقدر تأخر، لا يستطيع أن يحدد متى يخرج بالذات. ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا، ثم نخرجكم طفلا، هذه مرحلة أخرى، طور آخر. ثم نخرجكم طفلا، والطفل يعني تعرفون الطفل، طفل صغير يكون من الولادة إلى سن يش إلى سن البلوغ، توصل سن 15 سنة، هذه سن الطفولة، من الرضاعة إلى 15 عام. بعد 15 عام بعدما يبلغ يبقى طفل، ما يبقاش طفل، ما يبقاش طفل، يرجع شنو؟ يرجع رجل. واحد مرة كنت مع واحد الأخ جالسين هذا، قال لي كان سنة واحد طفل دعم يجي، كنت كنصور أن الإنسان صغير يعني غادي يجي شي طفل صغير، فإذا به رجل أشيب يعني واحد شيباني جا مسكين. يعني هو كيسمى الطفل دعمه ملي كان صغير بقى هذاك الطفل دعم. أيوة نعم، فالطفل ما يبقاش الطفل دائما يعني. على كل حال، ثم نخرجكم طفلا، والطفل يعني مراد به الجنس، يعني يصدق على الواحد والمتعدد، يعني بيعمل طفل يعني أطفال. ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، سن الأشد، سن القوة، وهي من 30 إلى 40، 30-40 سنة، هذه سن سن الأشد، يعني يكون الإنسان القوة الجسمية والقوة العقلية. ثم لتبلغوا أشدكم، هذه سنة. أيها الشباب اغتنموا هذه الفرصة، اغتنموا هذه اللقيتة ديال القوة لصرفها في طاعة الله سبحانه وتعالى. الإنسان حينما يكبر يعني يضعف عقليا ويضعف بدنيا. ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا، ثم لتكونوا شيوخا، يعني سير مرحلة الشيخوخة ومرحلة الهرم. متى تبدأ الشيخوخة؟ شوف 50 ولا 60، أنا دابا نزيدوا حتى 60 يعني. من 60 فوق تبدأ الشيخوخة. نعم. ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى، يعني قبل هذا الأشد أو بعده، ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. منكم من يتوفى إما قبل الأشد أو بعده، ومنكم من يرد إلى أرض للعمر. أرض للعمر هي أسوأها وأدناها، يعني حيث يصل الإنسان إلى الضعف في الناحية البدنية والناحية العقلية، هذه هي أرض للعمر، أن يصير الإنسان إلى أرض للعمر، هو أن يكون ضعيف يسير إلى سن الضعف البدني والضعف العقلي، لا يستطيع أن يفعل ما كان يفعله من قبل بدنه، ولا يستطيع أن يفكر بعقله الذي كان يفكر به من قبل. ومنكم يرد إلى أرض للعمر. قل عكرمة من جمع القرآن لا يرد إلى أرض للعمر، وهذا أيضا من قول عن ابن عباس، لأن عكرمة هو تلميذ ابن عباس، عكرمة هو تلميذ ابن عباس وهو مولاه، كان عبد له يعني. وهذا عكرمة هذا أصله بربري، نزل المدينة وكان يعني مولا يعني عبدا لعبد الله بن عباس، وربما عبد بن عباس رضي الله عنه وضع له القيد في رجله، يعني كيسلسله في رجله باش يحفظ الكتاب والسنة، ليتعلم السنة وليحفظ الكتاب. وفعلا وصل إلى درجة عالية من العلم ومن الفقه، كان حافظا لكتاب الله، فقيها في دين الله، حتى إنه أفتى في عهد مولاه بن عباس. كيف في العهد ديال لما مات ابن عباس رضي الله عنهما وكان لا زال يعني عبدا، باعه ابنه علي ابن عبد الله بن عباس، باعه بأربعة آلاف دينار، باعه لعلي بن زيد بن معاوية. فلما بلغ الخبر إلى عكرمة جاء إلى سميته إلى علي الذي باعه وقال له بعت علم أبيك بأربعة آلاف دينار. فرجع إلى المشتري واستقاله، طلب منه أن يقيله يعني يرجع في البيع، فرجع لي الفلوس متاعه ورجع العبد لسيده ثم أعتقه. فالكلمة هذه أثرت فيه، قال له بعت العلم ديال باك، لأنه العلم تلقاه عن أبيه، قال له بعت علم أبيك بأربعة آلاف دينار، أربعة آلاف دينار. ثم ذهب وطلب من آخر أن يقيله فأقاله ثم أعتقه. فكان عكرمة هذا يعني أخذ عن 200 من الصحابة، أخذ عن 200 من الصحابة وأدركهم، وأخذ عنه 70 من التابعين. يقول يعقوب واحد من الله قال ذهبت إلى أبحث عن عكرمة لأخذ عنه، فذهبت إلى البصرة في السوق البصرة، كان أراد أن يذهب إلى الأفاق ليبحث عنه، قال فذهبت إلى البصرة فإذا رجل راكب على حمار، فقيل لهذا عكرمة، قال كنت عنده مجموعة من الأسئلة يريد أن يسأله عنها، فلما التقى به غابت كلها ولم يستحضر منها ولو سؤالا واحدا، كل ما كان يريد أن يسأله غاب عنه. قال فوقفت بجانب حماري والناس يسألون وأنا أحفظ، يعني ليش اللي يبغى يسأله هو انساه، ولكن الناس بدأوا يسولوا وأنا قالوا أنا كنحفظ. نعم. فابن عباس وعكريمة كلاهم يقول بأن من جمع القرآن لا يصل إلى أرض العمر. شي معنى لا يصل إلى أرض العمر؟ يعني يبقى كامل العقل. شي معنى أنه يموت قبل ما يوصل للسن؟ لأن أرض العمر ليس حتى تفهم جيدا، أرض العمر مش معناها أن يعيش أن يعمر الإنسان طويلا، لا، أرض العمر هو فقدان الذاكرة، فقدان العقل، لقل لكي لا يعلم بعد علم شيئا ما كان يعلمه، إما أنه لا يعود قادرا على التعلم أو ما كان علمه غاب عنه. أما كون الإنسان يعمر يصل 90 سنة ومئة سنة ومئة عشرة، كي الناس لا زالوا في كامل عقلهم، وهذا سبحان الله بالمشاهدة، العلماء تجدهم يبقون في كامل عقولهم حتى آخر حياتهم. ولذلك جاء في الدعاء ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحيتنا واجعله الوارث منا. ما معنى واجعله الوارث منا؟ هذه مناسبة تفهم هذا المعنى ذي الدعاء، واجعله الوارث منا يعني أجعل هذه الحواس هي الوارثة، بمعنى أنها هي اللي بقيت سالمة حتى الموت، كأنها ورثته، كأن سمعه وبصره وعقله ورث هذا الإنسان، يعني خلفه بعده. هذا معنى واجعله الوارثة منا، يعني متعنا بها إلى آخر لحظة من حياتنا، إلى آخر لحظة يبقى الإنسان كامل العقل يسمع يبصر، هذه نعمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى. ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، لكي لا يعلم بعد علم شيئا، وفي آية أخرى من بعد علم، من بعد علم شيئا، كي اللي فرق بيناتهم يعني هكذا ربما بتكلف، لكي لا يعلم بعد علم يعني أنه كان لكي لا يعلم بعد علم أنه لا يستطيع أن يتعلم، ولكن ما كان عندهم من العلم يستحضره. أما لكي لا يعلم من بعد علم أنه لا يستطيع أن يتعلم شيئا وما كان عنده ذهب. هذا فرق بين ما كي لا يعلم بعد علم شيئا وكي لا يعلم من بعد علم شيئا. ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. إذن الذي يصل إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم يتوفى أو لا يتوفى، القرآن سكت عليه. علاش؟ يعني معلوم معروف من لحن الخطاب دياله، ومنكم من يتوفى قبل ذلك. إذا كان يتوفى الإنسان قبل هذه السن فما بالك الذي يصل إلى ألم باب أولى أنه سيتوفى، لأنه معروف مفهوم ما سبق. ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. ثم قال تعالى وترى الأرض هامدة هامدة، هذا دليل آخر أيضا على إمكانية البعث بحالة الأرض. أطلنا عليكم قليلا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.